لدينا ولمشايخنا ولأحبائنا ولكل من له فضل علينا ولسائر المسلمين وعامتهم أجمعين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا هنقرأ في بداية فضل ساعتين على المغرب، هنقرأ ساعة في الأشباه والنظائر وساعة في الحكم العطائية إن شاء الله تعالى، أو يعني ناخد قاعدة من الأشباه والنظائر عشان المرة السابقة لم نقرأ الأشباه والنظائر. المرة القادمة إن شاء الله تعالى هنشاور من يأتي بين المغرب والعشاء ونجعل درس إحياء علوم الدين قبل العشاء بساعة أو ساعة ونص، يبقى نأخذ درسين بين المغرب والعشاء، درس المادة المقررة يبقى هي كانت بعد العصر، ودرس الإحياء قبل المغرب بساعة أو ساعة ونص، ونقفل على المغرب ماشي، عشان يبقى الساعة 8 يتأخرنا، المغرب تبقى الساعة 8، يبقى إحنا إيه من يريد أن ينصرف في أمان الله ينصرف. بعد كده الدروس بقى اللي كانت بعد العشاء تبقى ايه؟ قبل العشاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: قاعدة، الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. هذه القاعدة تابعة لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فهي أحد فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. قلنا في من ضمن القواعد السابقة التي شرحناها الأصل بقاء مكان على مكان، بقاء مكان على مكان. فلما حصل شيء حادث مخالف للاستمرار يبقى هنعتبره ماشي، بس هنقدره بإيه؟ بأقرب زمن لذلك الحادث، مش هنقدره بزمن أقدم منه. باعتبار استمرار مكان مكان في قاعدة هتفضل مستمر، كل بقاء مكان على مكان مستمر، بقاء مكان على مكان مستمر، لغايه لما حدث جديد ها جعل هذا الامر ينقلب. اديك مثال كده، الاصل استمرار زوجيه، استمرار رجل تزوج امراه، فالاصل استمرار الزوجيه بينهما، فاذا طرا عليه شك ان هو طلقها اطرح الشك، مفيش طلاق وقع، لأن الأصل استمرار الزوجية وبقاء مكان في الزمن الماضي على ما هو عليه في الزمن الحالي. فهو بالفعل أنشأ طلاقا، قطع بقى شيء حادث جديد هو، أقدره بإيه؟ بأقرب زمن ممكن أن يحدث فيه، يبقى هعتبر الطلاق ده وقع في إيه؟ أقرب زمن. بس في إذن حاجة قطعت استمرار مكان، بقاء مكان على مكان، شيء قطع، شيء قطع استمرار بقاء مكان على مكان، وهو وجود حادث جديد يخالف في حكمه لما كان. طيب من فروع القاعدة الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، ومن فروعها رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلالا لزمه الغسل على الصحيح. قال في الأم: وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه. إن الأصل قبل آخر نومة، إن الاحتلال الأصل فيه أن يكون بعد أثناء النوم، فهقدر له يصلي، يعتبر إن هذا الطارئ الحادث الجديد هيعتبر من أي وقت، من آخر ممكن، من آخر وقت يحتمل أو يمكن أن يكون فيه ذلك الأمر، وهو تريان حادث جديد مخالف لما سبق. فتريان الاحتلال إمتى؟ عند آخر نوم، فيعتبر من آخر نومة نومها يقضي الصلوات. طب ما قبل ذلك لا، ما فيش حاجة حادثة، بقاء مكان على مكان فيما سبق ذلك. فالإمام الشافعي يقول إيه؟ قال في الأم: وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه. ومنها توضأ من بئر أياما وصلى ثم وجد فيها فأرة لم يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاه بالنجاسة. وقلنا في هذه المسألة في فروع، في قواعد كثيرة أو ضوابط فقهية كثيرة موجودة في هذه المسألة. قلنا كل حي طاهر، القواعد التي كتبناها المرة اللي فاتت، كل حي طاهر إلا الكلب والخنزير، دي أول قاعدة خلاص. وكل حي ينجس بالموت، وكل حي ينجس بالموت. دي القاعدة الثانية، مش كل طاهر، كل حي ينجس بالموت إلا الإنسان والسمك والجراد. دي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، المنفصل من الحي كميتته. يبقى الشعر المنفصل من الحيوان أثناء حياته كميتة الحيوان، إلا ما استثنى الشارع طبعا الانتفاع به، أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فيجوز جز الشعر ده ويعتبر إيه؟ مستثنى من النجاسة، أو نجاسة معفو عنها يجوز للإنسان أن يعني المهم إن هو إيه؟ إنك تستخدمها وتصلي فيها وتصلي عليها جائز بنص القرآن. طب ما سوى ذلك بقى؟ شعر الحمار، شعر الهرة، شعر الفأرة، إذا انفصل منها كميتة الفأرة أو الحمار أو الهرة. طب ميتة الفأرة أو الحمار أو الهرة ناجسة، لأن كل حي ينجس بالموت إلا الإنسان والكلب والخنزير والسمك والجراد. ماشي؟ احنا بقول ان في ليه استثنى الكلب والخنزير؟ لانه في انعكاس للحال، ان كان طاهر وبعدين تنجس. طب ده الكلب والخنزير نجس في الحياه، فما فيش انعكاس في الحال لما مات، فلذلك استثنيناه من القاعده. ماشي؟ ان حاله لم يكن طاهرا فتنجس بالموت. الكلب والخنزير لا، ده هو نجس في الحياه، فلم يزده الموت نجاسه، بل استمر نجسا، فلذلك استثنيناه باعتبار انه ايه؟ من القاعدة، أنه تحول من الطهر إلى النجاسة بالموت. كل حي طاهر وكل طاهر ينجس بالموت إلا الكلب والخنزير والإنسان طبعا والسمك والجراد. يبقى دي قواعد عشان نفهم الفرق المعنى. توضأ من بئر أياما وصلى ثم وجد فيها فأرة. كلمة فأرة هنا دي تحتمل احتمالات، وفي الاحتمالات كلها هيرد ما يأتي. إما الفأرة دي ماتت في البئر، يبقى هي حي نجس تنجس بالموت، فيبقى ماتت في البئر، يبقى هي نجست الماء بتاع البئر. أو تمعق شعرها في البئر، شعرها سقط منها في البئر وهي خرجت حية، فالشعر المتمعق ينجس الماء. ليه؟ لأنه المنفصل من الحي كميتته أو كميتته، فيعتبر الشعر لما انفصل يعامل معاملة ميتة الفأرة، فيبقى نجس، يبقى ينجس الماء. فكأنه توضأ لماء النجس. إيه؟ متى يعرف؟ فلم يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاه بالنجاسة. هيتيقن بإيه؟ هيعتبر آخر مرة توضأ فيه بس. اتوضأ وصلى أربع فروض، جاي يتوضأ مرة تانية فلقى إيه؟ آثار الشعر أو الفأرة ميتة، أو إن الفأرة خرجت وآثار شعرها متبقي متمعد في الماء. عند ذلك هيعيد الأربع صلوات بس اللي صلاها الأخيرة بعد آخر وضوء فقط. هو ده المتيقن. دي داخلة معانا القاعدة الأولانية إيه؟ بقاء مكان على مكان. إن قبل آخر مرة يكون وضوئي سليم. آخر مرة اللي هو بتاع الفأرة ده اللي عندي الاحتمال الكبير اللي أن تكون الفأرة قد أثرت بالفعل وسقطت في الماء. عن ضد توضأ من بئر أياما ثم وجد فيها فأرة لم يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاه بالنجاسة. يقول الإمام النووي في الحاشية نقل المحشي عن الإمام النووي، قال صاحب العدة: لو توضأ من بئر ثم أخرج منها دجاجة ميتة منتفخة لم يلزمه أن يعيد من صلاته إلا الذي تيقن أنه صلاها بماء نجس فقط، إلا هي آخر وضوء، باعتبار أنها قبل آخر وضوء، أن ما كانش فيه سقوط، باعتبار أن مكان على مكان، يسير مكان على مكان. ومنها ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات، فلا ضمان لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر. كانت امرأة في الشهر الأخير في الوضع، فالرجل ضرب بطنها فنزي ولدت أو أسقطت باعتبار الإسقاط، لكن الولد نزل حيا واستمرت حياته، فيه حياة مستقرة، وكان الولد لا يتألم، خلاص يرضع وينام ويتأ يعني ساعات يعني وهكذا، لكن لم يظهر به ألم من أثار الضربة. ثم مات بعد ذلك فلا ضمانة، ما يضمنش، أي لا يتجب عليه الغرة. خلاص، إسقاط الجنين فيه الغرة، والغرة قيمة عبد أو أمة، ها؟ قدرت بإيه؟ نصف عشر الدية، يعني خمسة من النوق أو ما يعادله، ماشي؟ نصف عشر الدية، دية البكر يعني. لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر، فلم نعتبر الضرب هنا لأنه أقرب زمن، فيه ما فيش زمن يؤدي إلى التغير، ما حصلش تغير. لو نزل الواد متألما أو نزل ميتا لقلت عليه الغرة، على الضارب أو الجاني الغرة، اللي هي قيمة عبد أو أمة، اللي هي تعدل نصف عشر الدية. لكن ده الولد، الولد كأن هذه داخلة في قاعدة إيه، بقاء مكان على مكان، ده ما فيش حاجة حادثة جديدة، لأن الضرب لم ينتج عليه آثار تؤدي إلى موت الولد حتى نحكم بالغرة. فلذلك قال إيه؟ فلا ضمان، أي لا يضمن الغرة، ولا يجب على ذلك الجاني الغرة، لكن قد يعذر، لكن لا يجب عليه إيه؟ دية إسقاط الجنين اللي هي الغرة دي، لأن ظهر أنه مات بسبب آخر. ومنها فتح قفصا، دي مشكلة، فتح القفص دي، فتح قفصا عن طائر فطار في الحال ضمنه، وإن وقف أي الطائر ثم طار فلا، أي لا يضمن قيمة الطائر، إحالة على اختيار الطائر. خلي بالك من التوارد اللي معانا، ها، إن هنا في توارد إن الطائر له اختيار، ماشي؟ فلما نسب الاختيار إلى الطائر أنه طار باختياره لا يضمن. طب ولو كان أول ما فتح القفص طار، ممكن يكون الطائر قد طار نتيجة إفزاعه، خلاص؟ فهو عندما فتح القفص فزع الطائر فطار، فالاحتمال أنه نتيجة إفزاعه، ها، يجعله ضامنا، ماشي؟ أما لكن لو سكن الطائر قليلا ثم طار بعد ذلك، فأصبح للطائر إرادة مستقلة واختيارا مستقلا، فلما طار طار عن إرادة كاملة وعن استقلال تام. معلش نتطرق إلى الإمام الماوردي في هذا البحث، لأن هذا البحث منصوص في الأم. قال الإمام الماوردي في الحول الكبير مسألة، قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو حل دابة أو فتح قفصا عن طائر فوقف ثم ذهب لم يضمن، لأنهما أحدث الذهاب. في هنا برضو تعليل آخر، إن الإمام الشافعي نظر إلى استقلال إرادة كل من الطائر والحيوان، وأن الطائر والحيوان هو الذي أحدث الذهاب بإرادته المستقلة واختياره، فنسب الحدث وهو الذهاب إلى إيه؟ الطائر أو إلى الحيوان، ولم ينسب إلى الذي حل عقال الدابة أو فتح القفص على الطائر. قال الماوردي في شرح عبارة الإمام الشافعي: وصورتها في رجل حل دابة مربوطة أو فتح قفصا عن طائر محبوس، فشردت الدابة وطار الطائر، فهذا على ضربين: أحدهما أن يكون شهود الدابة وطيران الطائر بتهييجه وتنفيره، فعليه الضمان إجماعا، وإنما لزمه الضمان وإن كان الحل سببا والطيران مباشرة، لأنه في قد ألجأه بالتهييج والتنفير إلى الطيران وإلى الدابة، يبقى كأنه نفر الدابة لأنه أطلق سراحها، فهي نفرت فيضمن في هذه الصورة، نفرت وهربت، أو الطائر نفر بتنفيره، بخلاف لو استقر الطائر أو الدابة سكنت قليلا يبقى ما فيش تنفير، إنما أصبحت بإرادتها المستقلة هي التي فرت، والطائر بإرادته المستقلة فبان استقلال الإدارة الإرادة، وأنه ليس مكرها على الطيران بالتنفير، دخل في الإكراه دي اللي كنا بنشرحه قبل العصر. وأنه ليس مكرها على التنفيذ، بل أنه أصبح له إرادة مستقلة فطار، فلا يضمن الذي فتح القفص. وراح الفرع ده ولا عايز راح أكتر؟ راح لسه تاني؟ طيب فتح، هو كان مربوط دابة، فهو فك رباط الدابة، حل عقال الدابة، فالدابة وقفت شوية وبعد كده فرت وهربت. الدابة ليست ملكه إنما ملك رجل آخر، فهل يضمن أم لا يضمن؟ إذا الدابة حين فكها وحل عقالها أولا فرت مباشرة، يبقى ينسب إليه تنفير الدابة في الهروب فيضمن، ولا ينسب استقلال الدابة لأنها هربت، كأنها مدفوعة ومكرهة على الهروب بتنفيره لما فرت حالا. وهكذا الطائر، إنه عندما فتح القفص طار الطائر مباشرة دون وجود زمن بين طيرانه أو استقرار قبل أن يطير، يبقى ينسب لهذا الفاتح للقفص التنفير للطائر كأنه نفره، فكأن الطائر قد أكره على الطيران ففر، فيضمن في الصورتين، يضمن قيمة الحيوان ويضمن قيمة الطائر. طب لو أن الحيوان استقر قليلا بعد أن فك عقاله، أو أن الطائر بعد أن فتح باب القفص انتظر قليلا لم يطر مباشرة، هذا يستدعي عدم التنفير، فلا ينسب ذلك الفعل إلى من فتح القفص، وأصبح الطائر له إرادة مستقلة في الطيران من عدمه لما سكن قليلا ثم طار، فهو اختار الطائر باختياره وإرادته أن يطير، فلا ينسب ذلك الفعل إلى فاتح القفص لاعتبار الإرادة المستقلة التامة في الطائر، ولاعتبار عدم نسبة الفعل أي الطيران إلى من فتح القفص، ده فتح الباب بس، لكن لا ينسب الطيران إليه، طيران الطائر، لأنه لم ينفره. فعند ذلك إذا انتظر الطائر قليلا لا يضمن، وإذا فر الطائر وطار سريعا يضمن، لأنه ينسب إليه الفعل، نسبة الفعل إيه أو عدم نسبة الفعل إليه. وده يدخل تحت الفرع بأقرب زمن، إن إزاي أقرب زمن إيه؟ ينسب إليه الإرادة، يبقى لا ينبني عليه الضمان. لو كان سكن الطائر قليلا بعد فتح القفص، الدابة سكنت قليلا قبل أن تفر بعد فك عقالها ورباطها، يبقى ينسب الفعل لمين؟ لآخر أقرب زمن اللي هو إيه؟ زمن السكون، فلا يضمن، لأنها سكنت أصبحت لها إرادة مستقلة ففرت، وهكذا الطائر. فعند ذلك لا ينسب الفعل لمن فتح القفص لأنه منفر له، وإنما ينسب الفعل المستقل إلى الطائر أو إلى الحيوان الذي فر، ماشي؟ لكن لو فتحه مباشرة ينسب إليه الفعل مباشرة لأنه كالمنفر للطائر والمنفر للدابة، فينبني عليه حكم الضمان. راح الفرع ولا لسه؟ طيب منها لو ابتاع عبدا ثم ظهر أنه كان مريضا ومات، فلا رجوع له في الأصل، لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد ولا يتحقق إضافته إلى السابق. في الفرع السابق برضو أوضح أن آخر زمن كان الزمن مستقر وله إرادة، فلا تنسب الإرادة إلى من فتح القفص، واضح؟ عشان كده هناخد الأصل في كل حال تقديره بأقرب زمن أي بآخر زمن، منسوب لمين الفعل؟ للطائر مش للراجل الذي فتح القفص، فلا يضمن، بخلاف لو كان فتحه فهرب يبقى منسوب ليه فعل لأنه كالتنفيري فينسب إليه الفعل فيضمن. طيب لو ابتاع عبدا ثم ظهر أنه كان مريضا ومات، فلا رجوع له في الأصح، ملوش أنه يرجع على البائع، لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد ولا يتحقق إضافته إلى السابق. المرض هذا في مرض تستقر معه الحياة ومرض يفضي إلى الموت، فهو اشترى عبد وكان العبد ما يعرفش حتى أن العبد ده مريض، لكن وجد قدامه في هيئته العامة أنه مستقر الحال وفيه حياة مستقرة، فالعبد ده ازداد مرضه عنده عند المشتري ثم مات العبد، خلاص؟ فالموت كان نتيجة زيادة المرض، أي اللي هو الفعل اقرب زمن اخر حاجه. زياده المرض هو السبب في موت العبد وليس الاصل في المرض هو السبب في موت العبد. فاصل المرض ليس سببا في موت العبد، فلا رجوع للمشتري على البائع. ليه؟ لان زياده المرض حدثت عنده والزياده هي كانت السبب في الوفاه. انما هو اشترى وحياته مستقره يقوم باعماله، فظهر عنده مرض ثم ازداد المرض فافضى به الموت. فزياده المرض التي افضت الى الموت هي حدثت عند المشتري فلا تنسب للبائع، فلا رجوع للمشتري على البائع في ضمان ثمن العبد. اخر حدث ايه؟ اللي هو زياده المرض عند المشتري. لو ابتاع عبدا ثم ظهر انه كان مريضا ومات بعدما اشتراه، هو كان اشتري على الظاهر سليم ثم ظهر انه مريض ثم ازداد المرض حتى مات وهو عند المشتري، فلا رجوع له، اي فلا رجوع للمشتري على البائع في الاصح، اي فلا يضمن البائع للمشتري ثمن العبد، لان المرض يتزايد. ودي اهو ده معنى ايه؟ اقرب زمن اخر فعل. لان المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد ولا يتحقق اضافته الى السابق. سبب زيادة المرض الحاصلة عند المشتري هي السبب في الوفاة، وكانت حاصلة عند مين؟ عند المشتري ليست عند البائع. ولا يتحقق، ده مضمون، إضافته إلى المرض السابق أي المستقر اللي كان فعل معه حياة مستقرة راح.